أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
التنبيه الرابع: خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. مقدمة البحث: يجب أن يعلم أولا أن الخروج عن محل الابتلاء لا يرفع إلا التنجيز فقط. يعني لو فرضنا أنه أخذوا الآنية أحد الإناءين إلى الصين، أو أخذوا الإناء المتنجس إلى الصين، أو يوجد في الصين إناء متنجس أو خمر، فلا يرفع الملاك يعني المفسدة، ولا يرفع الجعل، ولا ترفع الفعلية، لأن الفعلية هي نتاج تكويني للجعل مع تحقق مقدمات الوجوب. نعم، لا يصح أن يقال لك لا تشرب هيك بنحو الخطاب وبنحو التنجيز، لا تشرب الخمر الذي في الصين بنحو التنجيز. إنه شو معناته؟ لغو محض. لو أنت بصدد الذهاب إلى الصين نقول صح.
نحن هذا هو هدفنا مولانا، أنه الله سبحانه وتعالى يرفع علينا التنجيز بالعلم الإجمالي، صار فينا نشرب. حتى وإن كان الحكم الواقعي ما صار موجود عندنا واقعاً، إحنا بعد ما حصلنا الأمر الحكم الواقعي، ولكن أهم شيء التنجيز عندنا.
صح صح. محل الشاهد أنه بنحو القانون العام يمكن للمولى تعالى أن يقول لنا لا تشرب الخمرة، سواء كان بلبنان، بالصين، بتركيا، بهونولولو، قانون عام لا تشربوا الخمرة، يعني بنحو القانون العام هيك. بس وين يتنجز هذا القانون العام؟ في الأمكنة التي أنت بصددها ويمكن لك أن تشرب الخمرة فتنتهي عنه. يعني التنجيز شيخ ما بيزبط إلا إذا كان الإنسان قادرا على الفعل، قادرا، فينظر المولى إليك ويقول لا تشرب الخمرة بنحو التنجيز. أما يجي لك لا تشرب الخمرة الذي في الهونولولو، أولا لا نعرف أن الهونولولو وين، ولا نروح على الهونولولو، ومين بده يخدنا لهنيك، ولأي داعي بده يروح لهنيك. يعني أنه أنا شو مخدني أنا إذا بروح والله شوية على الضيعة كتير كتير علي، يعني أروح على الهونولولو، يعني مين أنا اللي أروح على الهونولولو؟ فلذلك يقول العلماء طبعا بالإجماع، يعني يقولون أنه لا تنجيز بلحاظ الأمكنة التي لا يصل إليها الإنسان عادة. نعم يصح الفعلية، طبعا الجعل والفعلية، لكن بلحاظ القانون العام، يعني لا تشرب الخمرة سواء كان بالصين ولا بالهولولولو، لا تشرب الخمرة قانون عام، ولكن أين يتنجز؟ بلحاظ الأمكنة التي أنت فيها. هذا الخمر بالمكان الذي أنت فيه، مثلا بلبنان فرضنا، أو بالضاحية، هلا ما في عنا إحنا، بس إنه فرضنا الأمكن القريبة لنا إنه لا تشرب الخمرة الموجود في الأمكن التي تصل إليها عادة، نعم يتنجز عليك. صح. وإلا إذا بدك تقول لي إنه هل يمكن أن يخاطبنا المولى تعالى بنحو الخطاب وبنحو التنجيز لا تشرب الخمرة الموجود في الهونولولو، ما بتزبط معنا، لأنه لغو محضون.
إيه.
والآن نبدأ في البحث فنقول إذا خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء فهل يجوز شرب الإناء الآخر الباقي تحت ابتلائنا أم لا؟ هيدي شوف لك، شوف لك، هيدي قضية أظن منبعها الشيء التالي، المسألة التالية. هلأ بتقلي ما دليلك؟ دليلي فقط التحليل العقلي. إذا نقطت قطرة نجاسة إما على ثوبك أو في المرحاض، لا شك أن جميع العلماء أجلوا استصحاب طهارة الثوب. قطرة نجاسة إما على ثوبك أو في المرحاض، لا شك أن جميع علمائنا لا شك تسالم أنهم قالوا نستصحب طهارة الثوب. طيب حللوا لنا إياها. قالوا هلأ بالتحليل هون يأتي تحليل يعني أنه طيب ليش؟ بتصوري أنهم قالوا الكلمة التالية أنه تجري الأصول المؤمنة في طرف الثوب يعني بلحظة الثوب بغير معارض. أما هناك القطرة إذا إما نزلت في المرحاض القطرة نزلت في المرحاض لا تجري فيها الأصول المؤمنة للغوية ذلك فتجري الأصول المؤمنة بلحاظ الثوب بغير معارض. هلأ قاموا قالوا هيك قالوا طيب بلكي نحن في عندنا إناءان تبيني صاروا يقربوها هنا شوي شوي وقعت قطرة دم في أحد إنائين وطهرنا أحدهما ليش ما بتشبه قضية مثال المرحاض بقضية الإنائين؟ إذا طهرنا أحد الإنائين بتصير نفس الشيء فيجب أن نقول يجوز شرب الإناء الآخر بغير معارض لأنه نحن طهرنا أحد الإناءين فيجب أن تجري الأصول المؤمنة في الطرف الباقي بغير معارض.
بعد أربع شهور كمان
صح
إذا شربوا
صح صار السيد الخوي بالسيد الشهيد يقربوا كثير. هلأ كل البحث اللي جاي معنا جاي من مثال المرحاض أجلكم الله. قالوا طب أنت يا أخي قضية المرحاض متسالم عليه طيب ليش؟ إما بتقلي لأنه خرج عن محل الابتلاء عقلا أو بتقلي عرفا أو بتقلي كيف ما كان عادة المهم خرج فتجري جينا الحكي فتجري الأصول المعارضة فتجري الأصول الترخيصية في الطرف الباقي بغير معارض. طيب هلا أنا اللي كتبته هون بصيغة التالية كتبت هيك أنه إذا خرجت بعض الأطراف من محل الابتلاء كما لو ذهب أحد الإناءين إلى الصين فهل يجوز الشرب الإناء الآخر الباقي تحت ابتلاءنا أم لا؟ الجواب لا شك في وجوب الاحتياط في الإناء الباقي تحت ابتلاءنا مطلقا وفي كل الحالات لأنه في عنا حالات جينا. قلت إلا إذا كانت الحالة بالطريقة التالية وهي ما لو وقعت قطرة بول مثلا أما على ثوبنا وأما في المرحاض فهنا يجري العرف استصحاب الطهارة في الثوب طبعا بالإجماع يعني هذه لا كلام فيها فهنا يجري العرف استصحاب الطهارة في الثوب بلا أي مانع أو استهجان وذلك لتخيلهم عدم الأهمية لما وقع في المرحاض مثلا فيتخيلون عدم تشكل علم إجمالي من الأصل فيرون بتخيلهم أن هذه القطرة هل وقعت على الثوب أم لا فيستصحبون طهارة الثوب. واضح؟ طيب فإذا أنا أجبت عن هذا الكلام اللي بيحكوه مني الجواب هو أنه بالنسبة إلى مثال المرحاض لم يتشكل علم الإجمالي من الأصل بخلاف ما لو وقعت قطرة دم في أحد إناءين وأنا على علم يعني وقعت قطرة دم أمامي سامع في أحد إناءين وأخذوا واحد منهم إلى الصين أو طهروا أحدهما طهروا الإناء الثاني هل يجوز لي أن أشرب الإناء الأول أم لا؟ هون العلم الإجمالي قد تشكل بخلاف مثال المرحاض، العلم الإجمالي لم يتشكل، ولو بتخيل العرف. ولذلك العرف يتمسكون بإطلاق أدلة الأصول الترخيصية. أما لو وقعت النجاسة على أحد ثوبين ثم طهرنا أحدهما أو أخذوه إلى الصين مثلا، فلا يجوز أن نصلي في الثوب الثاني لما يرونه من تشكل علم إجمالي واضح واستهجان أن نصلي في الثوب الثاني. ولذلك فإنهم لا يجرون الأصول المؤمنة في الثوب الثاني، وإنما يبقون التنجيز بلحاظ الثوب الثاني. هذا خلاصة المطلب. طيب هلا انتبهوا لي شوي، في مثال المرحاض لم يتشكل علم إجمالي من الأصل، ولو بتخيل العرف. أما في مثال ما لو تشكل العلم الإجمالي ثم طهرنا أحد الثوبين أو طهرنا أحد الإناءين أو أخذوا أحد الإناءين إلى الصين، فلا يجوز لنا أن نشرب الإناء الباقي أمامنا، ولا يجوز أن نصلي في الثوب الباقي أمامنا حتى ولو طهرت الثوب الثاني. أما تفصيل المطلب فنقول لو وقعت قطرة نجاسة في أحد إناءين ولم ندري بذلك، ثم حصل أن خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، كما لو سافر بالإناء إلى مكان بعيد لا نعرفه أو لا نصل إليه عارة، أو كما لو طهرناه أو ألقيناه في البحر، وقبل أن نشرب من الإناء الثاني علمنا بنجاسة أحد الإناءين، علمنا بنجاسة أحد الإناءين، أي فنى الإناء الأول أولا ثم علمنا بنجاسة أحدهما، فهل يجوز شرب الإناء الثاني الواقع تحت ابتلائنا أم لا؟ هذا السؤال. فهل يجوز شرب الإناء الثاني الواقع تحت ابتلائنا أم لا؟ اليوم جيب كل العرف واسألهم، اسأل الناس. طيب قل لهم وقعت قطرة نجاسة في أحد إنائين ولم ندري بذلك، أنت كل شيء عرضه على العالم، مش هيك؟ قل لهم وقعت قطرة نجاسة في أحد إنائين ولم ندري. أنا بس بدي أضوي على النقطة التالية، أنه شيخنا إذا كان العرف لا يجرون الأصول الترخيصية في الإناء الباقي أمامنا لا يجروها، معناته أنه لا يمكن التمسك بالأصول بإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية، هذا هو كلامنا، لأن الروايات نزلت ليفهمها الناس، مش هيك؟ فإذا كان الناس لا يفهمون من الاستصحاب ومن كل الأصول الترخيصية المؤمنة، لا يفهمون منها الإطلاق بلحاظ الإناء الباقي وبلحاظ الثوب الباقي، معناته لا يمكن لك، أن تشرب الإناء الباقي. إذن لو وقعت قطرة نجاسة في أحد إنائين،
هنا فهم الطرف الأول أو الطرف الثاني، واحد منهما قبل أن يحصل العلم الإجمالي،
ما مشكلة؟
ليش ما بتكونش مثل نقطة البول أو نقطة النجاسة بالمرحاض أو هونيك يعلل
وقال
قبل أن
لا، هونيك شيخنا
يتحقق العلم،
براو عليك، هونيك الركن الأول منتفن، بمثال المرحام
هو نفس الشيء.
لا مش منتفي، لا مش منتفي. هون هون وقعت قطرة نجاسة في أحد إناعين، مش هيك؟ ولم ندري بذلك، مش هيك؟ ثم حصل أن خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، كما لو سافر بالإناء إلى مكان بعيد لا نعرفه أو لا نصل إليه عادة، أو كما لو طهرناه أو ألقيناه في البحر، وقبل أن نشرب من الإناء الثاني علمنا بنجاسة أحد الإناءين. أول شيء علمنا، أي فنى الإناء الأول أولا ثم علمنا بنجاسة أحدهما. طيب في هكذا حالة هل يجوز شرب الإناء الثاني الواقع تحت ابتلائنا أم لا؟ اسأل كل الناس، ما في واحد من شعب الله المتدينين يشربون الإناء الثاني الواقع تحت ابتلائنا، الباقي تحت ابتلائنا.
طيب الفرق بينهما، أنت رأيك الخاص، شو اللي بيخلي إنه هونيك ما يكون تحقق العلم، مش من المبني عليه، وهون يكون حتى ولو لم نعلم؟
الفرق بينهما إنه في حال مثال المرحاض، إما إنه قطرة البول على الثوب، وأما يعني ما لنا خصة فيها، يعني مصار في المرحاض
مصار في التأكد بنجاسة أحدهما.
لا ما هو انتبه لي شوي، ما هو المرحاض هو عين النجاسة.
عين النجاسة شو راح يزيد يعني؟
هو عين النجاسة، هذا بيعبر عنه فناء حقيقي. طيب هلا هذه القطرة بنظر العرف إما قطرت على الثوب وإما لا، إما نجست الثوب وإما لا.
لكن في المرحاض فهي فرد فيه، راح العلم الإجمالي.
أحسن، فالعلم الإجمالي من الأصل ما تشكل، ما تشكل.
أما ها لا، في علم إنه أما بهي وأما بهي، وإن فنى ضاق.
صح صح. الجواب، بما أن الصيحة هو أن المنجز هو الواقع كما قلنا في السابق، وليس العلم بجامع النجاسة بينهما، فإنه يجب القول بوجوب الاجتناب عن الطرف الواقع تحت ابتلائنا، وذلك لأن الطرف الغير واقع تحت ابتلائنا، وذلك لأن الطرف الغير واقع تحت ابتلائنا حتى ولو فنى، هو واقعا وحقيقة من أطراف العلم الإجمالي وجدانا، وإن كان في عالم الخيال، يعني حتى بلحاظ هذا الإناء اللي أخذوه إلى الصين أو طهروه. ولا ينبغي أن تجري الأصول الترخيصية المؤمنة في الطرف الواقع تحت الابتلاء بذريعة أن الطرف الآخر الواقع خارج محل الابتلاء لا تجري فيه الأصول الترخيصية للغويته عقلا، فتجري إذن الأصول الترخيصية بلحاظ شو؟ بلحاظ الطرف الباقي تحت ابتلائنا من غير معارض. هذا كلام السيد الشهيد.
تجري
السيد الشهيد مرات عادها قال تجري الأصول الترخيصية بلحاظ الإناء الباقي أمامنا من غير معارض. طيب
هو ما هلا عرف
شيخ
هلا شوف لا كيد المسألة. شيخنا قبل الشيخ الأعظم الأنصاري ما طرحت بعد يقول نحن مشهور ومشهور وكذا وشغلات، ما طرحت. الشيخ الأعظم الأنصاري من 150 سنة يعني قصة، يعني مبارح، يعني شو 150 سنة بالحاضر الحوزات لا تعتبر شيئا. المهم طيب
والسيد فوق ايه؟ مش نفس الرأي؟
ما بعرف المهم
انت خالف
ما بعرف. لا في ناس معي، في ناس علي اكيد، يعني
خالف السيد الشهيد.
والله لك انا ما بعرف مين هلا، انا لانه اقرأ لكل العالم. شوف لك انت عود عيدها وتأكد منها. لو وقعت، إذا بدكم نكتب لكم إياها على اللوح،
لا ما تحمل
لا في شيء بدي لكم اياه لنميز بس بين حالتين بس لميز طيب. شوف شيخنا لو وقعت قطرة نجاسة في أحد إنائين وقع قطرة نجاسة في أحد إنائين مش هيك؟ طيب ولم ندري بذلك ثم حصل أن خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء ثم حصل أن خرج طيب اللي بعد منها خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء شاك؟ طيب وقبل أن نشرب من الإناء الثاني علمنا بنجاسة أحد الإناءين قبل أن نشرب من الإناء الثاني علمنا بنجاسة ثم علمنا بنجاسة أحدهما طيب أي فن الإناء الأول أولا مظبوط فن أولا ثم علمنا بنجاسة أحدهما ثانيا فهل يجوز شرب الإناء الثاني الواقع تحت ابتلائنا أم لا؟ هذا هو السؤال قيل يأتي العلم الإجمالي غير منجز يأتي العلم الإجمالي غير منجز عرف شو؟
قيل قوله عريف
ولذلك قالوا يجوز أن نشرب فقالوا يجوز أن نشرب شو؟
الإناء الثاني
لأنه لما حصل العلم كان أحد الطرفين قد خرج عن محل الابتلاء ثم علمنا فيحصل العلم الإجمالي غير منجز عرفت شو؟ طيب هلأ أنا شو قلت هون؟ قلت يجب القول بوجوب الاجتناب عن الطرف الواقع تحت ابتلائنا وذلك لأن الطرف الغير واقع تحت ابتلائنا حتى ولو فنى هو واقعا وحقيقة من أطراف العلم الإجمالي وجدانا وإن كان في عالم الخيال يا أخي نحن ما طهرنا أحدهما ثم علمنا بس بعالم الخيال إما أنه قد تنجس ذاك الإناء الذي شربناه وطهرناه سمع أو تنجس هذا الإناء الباقي أمامنا يعني أقصد أن العلم الإجمالي لا يزال باقيا في عالم الخيال ولا ينبغي أن تجري الأصول الترخيصية المؤمنة في الطرف الواقع تحت الابتلاء بذريعة أن الطرف الآخر الواقع خارج محل الابتلاء لا تجري فيه الأصول الترخيصية للغويتها عقلا بيان المسألة بالتفصيل تارة تكون قطرة النجاسة مرددة بين الثوب الذي يريد زيد أن يصلي فيه وبين ثوبه الآخر الواقع تحت ابتلائه أيضا فهنا لا شك في تنجس هذا العلم الإجمالي وقد ادعي الإجماع على ذلك تارة تكون قطرة النجاسة مرددة بين الثوب الذي يريد زيد أن يصلي فيه وبين ثوبه الآخر الواقع تحت ابتلائه أيضا فهنا لا شك في تنجس هذا الإجماع وقد ادعي الإجماع على ذلك
اثنينة الدم
براو المثال الثاني وتارة تقع قطرة النجاسة على أحد الثوبين أما ثوب زيد اللبناني وأما ثوب رجل صيني كان قربه في المطار فطار الصيني إلى الصين فهنا قد تقول بأن ثوب الرجل الصيني خارج عن محل الابتلاء لأن زيدا قطعا أو قل عادة لن يذهب إلى الصين، ولن يعرف هذا الرجل الصيني هناك على فرض ذهابه، ولن يعرف أين هو من المتشابهين، ولن يعرف أين هو. فجريان الأصول الترخيصية المؤمنة في ثوب الصيني لا فائدة منه، ولذلك فجريانها في ثوب الصيني لغو محض. فيبقى أن تجري الأصول الترخيصية في ثوب زيد بلا معارض. هذا كلام مين؟ بعض علمائنا. هذا الكلام وهو جريان الأصول العملية في ثوب زيد لا يوافق عليه العقلاء. هذا كلامنا نحن هون. وذلك لأننا لو فرضنا أن ثوب الصيني رجع إلى بلد زيد صدفة وعلى خلاف التوقع واعتقاد زيد، ولو بفرض استخدام أحدهم الجنة مثلا فجلب ثوب الصيني له، لصار العلم الإجمالي منجزا عليه. ثم لو أرجعه الجني إلى الصين بخلاف اعتقاد زيد لبطل تنجيز هذا العلم. ثم لو جلبه له مرة أخرى بخلاف اعتقاد زيد، بمعنى أن زيد لم يحتمل أن يعيده إليه ثانية، وإنما كان يعتقد بخروج ثوب الصين عن محل ابتلائه إلى آخر عمره، لرجع العلم الإجمالي منجز عليه مرة أخرى. وهكذا هذه الأحكام المتبدلة بحسب اعتقاد زيد غير محتملة، ويتكشف هذا محل السر اللي بدي أقوله، ويتكشف عن بطلان قول البعض بجريان الأصول الترخيصية في الإناء أو في الثوب الباقي أمامنا بلا معارض. لأنه بتلاحظ أنت عند السيد الشهيد وعند النائيني هذه بتقرأها دائما، يعني عند السيد الشهيد كل صفحة تقرأ هذه الكلمة، بيقول لك فتجري الأصول الترخيصية في الإناء أو في الثوب الباقي أمامنا بلا معارض بغير مزاحم. عطول بيحكي لك السيد الشهيد. فأني شو قلت هون؟ قلت وهي تكشف عن بطلان قول البعض بجريان الأصول الترخيصية في الإناء أو في الثوب الباقي أمامنا بلا معارض. يعني هل يمكن إذا والله الجن جبنا إياه عاد تنجز العلم، عاد أخذوا الجن على الصين بطل منجز، عاد جابوا الجن صار منجزا؟ معقولة؟ لا يعقل. على أي حال نحن اللي بدنا نقوله شيخ، إضافة إلى أنه كل العقلاء في العالم لا يجرون الأصول الترخيصية في الإناء الباقي أمامنا، ولذلك يجب القول ببقاء منجزية هذا العلم الإجمالي، أو قل يمكن رجوع هذا الصيني إلى بلد زيد لكونه قنصلا مثلا في السفارة أو لكونه تاجرا، وزيد لا يتوقع أو لا يدري بأن فلانا الصيني هو قنصل في بلده أو تاجر مثلا، ما عارف زيد شو قصة الصيني هذا، فيعود العلم الإجمالي منجزا. فإذا رجع الصيني إلى الصين واعتقد زيد بخروج الثوب عن محل ابتلائه لبطل تنجيز العلم الإجمالي كما يدعى. وهكذا هذه الأحكام غير محتملة، وإنما يجب على زيد أن يجتنب الصلاة في ثوبه المشكوك النجاسة. هذا الحكم بوجوب اجتناب زيد لثوبه المشكوك النجاسة غير مستهجن عقلا، وإنما المستهجن هو أن يصلي فيه. هل أنت عرض هذا الكلام على العالم كله؟ وتارة يتردد زيد في محل وقوع قطرة النجاسة بين البحر وبين ثوبه. هذه القضية لأني أظن كل المشكلة وقعت من هون. واحد قاعد يا أخي، واحد قاعد على الساحل البحر، وقطرة بولا إما نزل على البحر أو طبت على ثوبه. فحتى في هكذا حالة هناك مجال للإشكال، لكن مع ذلك لا بأس بجريان الأصول الترخيصية المؤمنة في ثوب زيد، وذلك لأن العقل لا يمانع من جريان الأصول الترخيصية في الثوب، وذلك لما يتخيله الناس من عدم تشكل علم إجمالي من الأصل، بخلاف مثال ثوب الصيني فإن العقل يمانع من جريان الأصول الترخيصية في ثوب زيد في مثال الصيني، وذلك لبقاء أطراف العلم الإجمالي حقيقة في مثال ثوب الصيني. وبتعبير سيدنا الشهيد إنه إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء عقلا، فلا إشكال في عدم منجزية هذا العلم الإجمالي. ويستند المحققون في توجيه ذلك عادة إلى أن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون علما بتكليف فعلي، فالركن الأول منتفل. طيب، سيد الشهيد ما أعطى مثال البحر والمرحاض، بس هو يقصد هيك يعني بالتحليل. اقرأ كل كلمة من قبله لبعده، شوف هو يقصد هذا المثال، بس ما حب يعبر بهذا المثال، يمكن بضحك يمكن هيك شيء. وبتعبير سيدنا الشهيد أنه إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء عقلا، يعني وقعت قطرة البول إما في البحر أو على الثوب، إما في المرحاض أو على الثوب، هذه هي، فلا إشكال في عدم منجزية هذا العلم الإجمالي. ويستند المحققون في توجيه ذلك عادة إلى أن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون علما بتكليف فعلي، فالركن الأول منتفي من الأصل. يعني ما عندنا بخلاف ثوب الصيني، عندنا علم بوقوع قطرة الدم إما على هذا الثوب أو على ذاك الثوب، إما في هذا الإناء أو في ذاك الإناء اللي راح إلى الصين. يقول السيد الشهيد فالركن الأول منتفٍ لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر عليه المكلف عقلا، اللي هو مثلا وقعت في المرحاض، فليس موضوعا للتكليف. طيب، وقد يميز بين ما لو كان العلم الإجمالي منجزا أولا ثم طرأ عارض أخرج أحد الطرفين عن التنجيز. طيب، تعال نكتب هذه. فهنا قيل بلزوم البقاء على تنجيز كلا الطرفين. تعال نكتب هذه.
هلا إذا تجيبوا لي قلم ثاني أكون لكم من الشاكرين.
طيب، وقد يميز بين وقد يميز بين ما لو كان العلم الإجمالي منجزا أولا ثم طيب نكتب أول شيء العلم الإجمالي. هذا أولا. ثم ترى عارض أخرج أحد الطرفين عن التنجيز.
ثم ترى عارض أخرج أحد الطرفين عن التنجيز.
ثم طيب، فهنا قيل بلزوم البقاء على تنجيز كلا الطرفين. صح،
صحيح.
أحسن شيخنا، أحسن، أجرك الله. هون العلماء شو قالوا؟ قالوا نستصحب التنجيز، لأنه إذا أنت علمت أولا تستصحب التنجيز. هلا تستصحب التنجيز يعني بالنهاية نحكم بمنجزية العلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي سابقا على طرق العارض، فقالوا يكون العلم الإجمالي منجزا. طيب، يكون منجزا بإجماع علمائنا، ما أحد خالف في ذلك ولا واحد في خلق الله، هذا مجمع عليه. مثال هذه الحالة، ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم طهر أو طهر أحدهما، منيح، فإننا يجب أن نجتنب الطرف الآخر ولو لاستصحاب بقائه على التنجس. وهذا الكلام صحيح بلا ريب ولا خلاف، كل علمائنا قالوا نستصحب التنجيز. أما إذا كان أحد الطرفين قد خرج عن أطراف العلم الإجمالي،
هذه الحالة الثانية.
أما إذا كان أحد الطرفين قد خرج عن أطراف العلم الإجمالي ولو بتطهير أحدهما، ثم بعد ذلك علم الشخص بنجاسة أحد الطرفين منذ ساعة، فهنا قيل بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لأنه يكون بمثابة الشبهة البدوية. نحن خلافنا هون شيخ بهذه الحالة الأخيرة. مثال هذه الحالة، ما إذا طهرت أحد الإناءين أولا لسبب ما هون، ولو لعادتك على تطهير الإناء قبل تعبئته ماء مثلا أو بالماء، ثم جاءك شخص لا يعرف بتطهيرك لأحد الإناءين الآن ولنفرضه إناء رقم واحد، فأخبرك بأن أحدهما كان نجسا منذ ساعة، فأخبرته أنت فقل لكني قد طهرت هذا الإناء رقم واحد الآن قبل العلم، فالسؤال هل يجوز شرب الإناء رقم باء بذريعة أن هذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا عليه من الأصل، أي أن الحالة هي بمثابة الشبهة البدوية، أو لا يجوز شربه؟ لا شك في لزوم الاجتناب عن الطرف رقم باء عقلا كما قال السيد الخوي. هذا إجابة على سؤالك، كما قال السيد الخوي أنه لا شك في لزوم الاجتناب عن الطرف رقم باء عقلا كما قال السيد الخوي، وذلك لأنه حين علم زيد بنجاسة أحدهما منذ ساعة فقد علم بالمفسدة في أحدهما، والعجز لا يرفع المفسدة وإنما يرفع التنجز. شو يعني؟ والعجز لا يرفع المفسدة وإنما يرفع التنجز عن خصوص الخارج عن محل الابتلاء، ولذلك نقول بأنه تنجز عليه العلم الإجمالي عقلا بمقدار الإناء الذي لم يطهره، أي رقم باء، ولذلك نقول بأنه تنجز عليه العلم الإجمالي عقلا في المثال الثاني بمقدار الإناء الذي لم يطهره، أي رقم باء. وإلا فهل تحتمل أنت أن يكون إناء باء منجزا على المخبر لأنه كان يعلم بنجاسة أحدهما سابقا، ولا يكون منجزا على زيد لأنه لم يعلم بنجاسة أحدهما إلا بعد خروج أحدهما عن محل الابتلاء؟ فهذا يكشف عن بطلان كلامهم المذكور. هيدي شغلة التفاتي كتير حلوة، هيدي أنا ما قرأتها عند أحد، هذا من عند الله تعالى. انتبه لي شوي هون، هيدي فكرة كتير حلوة. طيب نحن عندنا إناءان، مش هيك؟ عندنا إناء، طهرنا أحدهما حطينا بمشكة الصحون، بقي عندنا الإناء الثاني. جاءنا زيد قال يا جماعة أحد هذين الإناءين قد تنجس منذ ساعة، شو عملتوا أنتوا هلأ؟ قلنا له والله نحن طهرنا الإناء مثلا الفلاني ونحن ما عنا علم بنجاسة أحدهما، بس نحن عنا عادة شربنا الإناء الفلاني وطهرناه، عنا عادي منطهره منغسله منطهره ومنحطه بمشكة الصحون. طيب بقي عندنا هذا، يا شيخ خليل حجاج هل يجوز لنا أن نشرب هذا الإناء الباقي أمامنا أم لا في هذه الحالة، فيما لو علمنا آخر شيء؟ قد يقال أنه بما أنه إحنا علمنا مؤخرا فيكون بمثابة الشبهة البدوية، مظبوط؟ طيب خليني معك، انتم عم بتقولوا هيك يا علماء، انا يمكن اللي قالوا هيك واحد اثنين ثلاثة ما بعرف، انتم عم بتقولوا هيك بما انه العلم متأخر عن خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء العلم. فقالوا إنه لا يكون العلم الإجمالي منجزاً. هذا الممتاز. خليكم على كلامكم هذا مش هيك؟ طيب فلان المخبر كان يعلم بنجاسة أحدهما. يعني هو لأنه كان يعلم معناته أنه هو يجب عليه أن يحتاط وأن يترك هذا الإناء الباقي أمامنا. وأنت لأنه إجاك العلم متأخر فيك تشربه؟ انتبهت لي؟ صاحب الإناءين هلا لطهر أحدهما أني إيه؟ أني ما عندي علم بنجاسة أحدهما. أني بجوز أشرب هذا الإناء الباقي أمامي، لكن المخبر الذي كان يعلم بنجاسة أحدهما ما بجوز يشرب هذا الإناء الباقي. يعني هو ما بجوز يشرب لأنه العلم الإجمالي سابق، وأنا بجوز أشرب لأنه العلم الإجمالي لاحق. يعني تصورها هذه لتعرف أنه كلام باطل. التفت لي شيخنا كيف؟ والله لا طيب أظن لحد هون اليوم كافي، والحمد لله رب العالمين.